زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الدعوة في عالم الطب من الأمور العظيمة، وذلك لعظم الدعوة وعظم الطب. فأما الدعوة إلى الله فعظمتها واضحة، كقوله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما بالنسبة للطب، فإن الطب ليس مجرد عمل دنيوي، بل هو فريضة شرعية. ولذلك قرر الفقهاء أن الطب من فروض الكفايات. قال النووي رحمه الله: وأما العلوم العقلية فمنها ما هو فرض كفاية كالطب والحساب المحتاج إليه. الحساب يحتاج إليه في علم المواريث وغير ذلك من الأمور الشرعية. الطب كذلك تحتاج إليه الأمة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا أعلم علما بعد الحلال والحرام أنبل من الطب، إلا أن أهل الكتاب غلبون عليه. قال حرملة: كان الشافعي يتلهف على ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول: ضيعوا ثلث العلم ووكلوه إلى اليهود والنصارى. سير أعلام النبلاء. فإذا موضوع الدعوة من خلال الطب موضوع يمتزج بين أمرين شرعيين في الحقيقة، أحدهما الدعوة والآخر الطب، وكلاهما نبيل. فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست حكرا على قوم معينين، وإنما هي وظيفة عموم المسلمين. وحيث أن الأطباء يصلون إلى مواقع في التأثير على الناس لا يصل إليها غيرهم، فإن اشتغالهم بالدعوة في أوساط هؤلاء قد يجب عليهم شرعا في بعض الأحيان وجوبا عينيا، لأن بعض المعروف والخير لا يتم إلا عن طريقهم من خلال العلاقة الطبية، وبعض المنكر لا يتم إزالته إلا من خلال هذه العلاقة. فقد يجب عليهم وجوبا عينيا. وأما في الجملة فإن الدعوة من خلال الطب فرض على الكفاية، وحيث أن الجهل قد عم والمنكر قد طم، فإن الدعوة الآن تكاد تكون فرض عين على الجميع، لأن الحاجة لم يحصل القيام بها. الطبيب الداعية له مميزات قد لا تتوفر في غيره من الدعاة، من ذلك تعظيم الناس له في عالم الدنيا، فإن الطب يكاد يكون أرقى المعارف الدنيوية. وإذا قلت للناس: ما هي أعلى أو ما هي أسمى أو ما هي يعني أغلى مهنة أو أفضل مهنة في نظركم من الناحية الدنيوية، أرقى شيء، أرقى مهنة من الناحية الدنيوية، سيقولون الطب. أول شيء إذا واحد صنفه يقول لك الطب. حتى يعني الجامعات التي تعتمد النسب في قبول الطلاب، أظن بلا يكاد يكون هؤلاء قد أطبقوا على أن أعلى النسب التي تؤخذ من طلاب الثانوية هي لكلية الطب، ثم الهندسة، ثم. فإذا مكانة الطب عند الناس، مكانة الطب كعلم والطبيب كمهنة عند الناس من ناحية دنيوية أعلى شيء. نعم العالم فوق ذلك، عالم الشريعة، لكن نظرا لضعف الدين صار الطبيب عند الناس معظما أكثر من العالم. طبعا ليس كلهم، لا زال كثير والحمد لله من المسلمين يحفظون للعالم مكانته وحرمته، ولكن لضعف الإيمان صار الطبيب معظما عند كثير من الناس أكثر من العالم، عالم الشريعة الفقيه، وبالتالي فإن كلام الطبيب عندهم مقدم أو محترم أكثر من كلام العالم أحيانا. والمسألة الأخرى غير قضية يعني أن الطب هذا نفيس عند الناس وينظر إلى صاحبه بنوع من التعظيم والتكريم والتقدير، فإن حاجة الناس إلى الطب عظيمة جدا، فاجتمع تعظيم هذا العلم والمهنة في النفوس زائد حاجة الناس إليه، وبالتالي سيكون موقع هذا الشخص أقوى وأوقع في النفوس، فتكون المسؤولية الشرعية عليه من جهة الأمر بمعروف والنهي عن منكر وتعليم الخير ومحاربة الشر ستكون أكبر، أكبر من المهندس وأكبر من الاقتصادي وغير ذلك. ولا شك أن الوجاهة التي يكتسبها الطبيب، الوجاهة هذه لها المكانة المرموقة، نعمة من الله سبحانه وتعالى تقتضي شكرا، ومن شكر نعمة المكانة الدعوة إلى الله ونشر دينه والدفاع عنه وخدمة هذا الدين. وعامل رابع من العوامل وهو الاحتكاك المباشر بالناس، فإنك تجد مثلا أن المهندس قد يكون احتكاكه بالمباني أكثر، بالأجهزة أكثر، الطبيب احتكاكه بالناس أكثر ووصوله إلى الناس أكثر، وتسليم الناس له وفتح صدورهم وإعطاء أسرارهم والاعتمادية والموثوقية لكلامه عندهم، لا شك أن هذا يزيد المسؤولية الدعوية للطبيب. إذا أضفنا إلى هذا خامسا سعة المجالات المتاحة له، فهذه المستشفيات، المستوصفات، بيوت الناس، كذلك المدارس، الطبيب يأتي المدارس، يأتي أماكن لا يأتيها غيره. ومن هنا كان لابد من النظر جيدا في قضية استثمار هذه المنزلة في الدعوة. وعندما أدرك غيرنا كالنصارى هذه المكانة وهذه هذا التأثير، فقد استثمروا ذلك، استغلوه أيما استغلال. طيب إذا اشتغل الطبيب بالدعوة إلى الله، يعني في عالم الدعوة، الطبيب ماذا يمكن أن يعمل؟ أولا أن يتصف بالعلم، لابد أن يكون هناك اطلاع جيد على العلوم الشرعية والبصيرة، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، هي العلم وهي البرهان وهي اليقين، والعلم قبل القول والعمل. كذلك الأمانة، فبما أن أرواح الناس أمانة، أجساد الناس أمانة، أموال الناس أمانة، أسرار الناس أمانة، علاقات الاجتماعية للناس أمانة، وهذه كلها لا اتصال بهؤلاء الذين يراجعونه، فإنه لا بد من إعطاء هذه الأمانة قدرها. ونجد أن الطبيب إذا أحسن فإن جزاءه عظيم، وإذا أهمل فإن إثمه عظيم. فإذا أحسن يصل إلى أجر المذكور في قوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وإذا أهمل يتسبب في الوفاة فيكون أيضا عليه إثم القتل شبه العمد، لأن الإهمال الطبي يعني يصعب أن تقول هو عمد خالص أو تقول إنه خطأ خالص، ففي كثير من الأحيان يكون شبه عمد، وهذا طبعا فيه إثم عظيم، قد يصل إلى العمد كما يفعله اليوم الأطباء المجرمون بالشام. وآخر قصة سمعتها أن امرأة من أهل السنة من حمص ضربها المخاض، وهي تتحاشى المستشفى لأنها تعرف الطاقم الموجود في المستشفى أنهم من أطباء المجرمين، فكانت تتحاشى، لما اضطرت ذهبت فلقيت من الضرب والإهانة والأذى ما لقيت وهي في أضعف حالاتها عند الوضع، لما وضعت توأما، وكان في يعني المولود هذا السباعي أو الذي يحتاج الحضانة، فأخذوهما في الحضانة، والمرأة كانت يعني تحاول أن تكون قريبة، فاحتاج الولدان إلى أشياء مما يحتاج إليه، فذهبت ورجعت فوجدت الأول قد قتلوه، ولما مدري ذهبت إلى دورة المياه أو الثاني قتلوا الثاني. فإذا الآن المجرمون في عالم الطب، يعني انظروا كيف أن الطب هذا لما دخله من الطوائف من أعداء الإسلام من دخله، كيف صاروا يقتلون المسلمين ومعهم أطباء يأخذون الكلى والكبد وجميع قطع الغيار من المسلمين عند تعذيبهم وقتلهم. أما بالنسبة لمسألة التفريط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطبب ولم يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضامن، رواه أبو داود والنسائي. فإذا كان الطبيب متقنا أمينا أحبه الناس للغاية، يكون قد جمع بين القوي الأمين. والإتقان مطلب شرعي، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من أحدنا إذا عمل عملا أن يتقنه. وإذا كان في عالم الاقتصاد الإهمال يؤدي إلى خسارة مال، فإنه في عالم الطب الإهمال يؤدي إلى هلاك الأرواح وإتلاف الأعضاء، تلف الأعضاء. الطب طبعا من جهة دعوية في مجال عظيم للاحتساب والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فمثلا يمكن أن يحتسب الطبيب في علاج الفقراء والمحتاجين ما يأخذ منهم أجرة، فيكون له عند الله أجر عظيم. ويمكن أن يعمل فوق الدوام إذا احتاج الناس، فيكون عمله احتسابا أيضا تبرعا يؤجر عليه. أيضا ما يكون عليه من رفع المعنويات هذا يؤجر عليه، كذلك دعاؤه للمريض وأجر عيادته للمريض. فإن الجولة الصباحية الساعة 8 على أسرة المرضى إذا رافقها نية صالحة كانت عيادة مريض مع الأجر العظيم الوارد في ذلك من دعاء 70,000 ملك. وعندما يقول: اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى صلاة، لما يجد من المرضى الصالحين من يجد، فإن ذلك من الأذكار والأدعية التي يؤجر عليها ومن السنن الواردة في الدعاء للمرضى. فإذا رافق ذلك يعني الطبيب الداعية بالإضافة لهذه الصفات تواضعا، لأنه يؤثر جدا، فإن الناس إذا تواضع لهم عظيم القدر أثر فيهم أكثر ما يتواضع الفقير والمسكين. والبشاشة أيضا من الابتسامة والهشاشة والبشاشة وطلاقة الوجه، هذه أمور مهمة للطبيب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الطب والدعوة مجالات. يعني مثلا هو في المستشفى يمارس مجيء الناس إليه، جلوسه معهم باستمرار، وبعض الجلسات طويلة وبعض الجلسات فيها، خصوصا الطبيب النفسي، مجال عظيم جدا للتغيير في نفس المريض، ويمكن أن يأتي بمبادئ شرعية مؤثرة يناقش بها المريض عن حالته والأشخاص عن حالاتهم، مما يؤدي طبعا إلى التأثير فيهم بإذن الله، وليست التخصصات الأخرى ببعيدة عن هذا. كذلك لو كان صاحب عيادة خاصة، وفي أطباء عندهم عيادات في مستشفيات عامة حكومية مثلا، وعندهم عيادات خاصة ليلية أو في أيام أخرى، أو هو في أكثر من مستشفى خاص مثلا، الطبيب عنده مجالات تنقل واسعة، وعنده مجالات يعني يغشاها ويدخلها، يستطيع أن يدخل أماكن متعددة كثيرة، فقد يدخل مستشفى مدنيا ومستشفى عسكريا، وقد يدخل مستشفى حكوميا ومستشفى أهليا، وقد يدخل عيادة خاصة، وقد يدخل بيوت الناس كطبيب معالج أحيانا. فإن بعض الطبقات تجلب الأطباء إلى بيوتها، وهذه العيادات فيها أماكن انتظار، فوضع النصائح والتوجيهات على كل الأماكن التي يمكن أن ينظر إليها الناس وهم جلوس. ولذلك فإن الإخوة العاملين في الشؤون الدينية أو في قطاعات الدعوية في المجال الطبي عليهم أن يفكروا مرارا في استثمار اللوحات والجدران وأماكن وضع ما يسمى بالبوسترات أو الشاشات التي فيها أشياء ثابتة وأشياء متحركة، أن يفكروا جيدا في استثمار هذه الأشياء نظرا للأوقات الطويلة التي يقضيها الناس في ردهات الانتظار، واستئجار بعض العمال لتوزيع بعض الأشياء على الجالسين مما أعد من قبل الشؤون الدينية في المستشفى شيء عظيم. فإنه يمكن أن يمر كل ساعة بحيث يكون الناس تغيروا مثلا، أو يدرس متى يتغير الناس الجالسين فيتم إعطائهم أشياء مواد. كذلك الشاشات هذه التي توضع في مكان مناسب بحيث يقرأها أو يقرأ يطلع على ما فيها هؤلاء الجالسين الذين سيشكرون من وضعها، وأيضا يعني يقدرون لمن قام بهذا الذي أفادهم قدره ويدعون له بالخير، فيكون هذا أفضل بكثير من أن تشغل قنوات في غرف المرضى مما فيه من الفساد والإفساد بحجة الترفيه. والعجب ممن يشغل قنوات إفسادية لناس تتألم فضلا عن ناس يمكن أن تموت، لأن بعض الحالات اللي في بعض الغرف خطيرة. فإذا كان هذا موجودا يعني فما هو الذي سوف يلقى الله عليه؟ فأنت الآن تعرض له فيما تبقى من حياته ماذا؟ ماذا تعرض له فيما تبقى من حياته؟ ولذلك استثمار اللوحات والشاشات والقنوات، وأقول رابعا السنترالات المركزية. وكان لنا تجربة في الهاتف المركزي لمدينة طبية سجلنا فيه أمور كثيرة تتعلق بالمرضى، يعني من جهة الإيمان والتوكل على الله والصبر واحتساب الأجر والابتلاء وفوائد الابتلاء ونحو ذلك من الأشياء الإيمانية، بالإضافة إلى الأمور الفقهية كأحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام ونحو ذلك للمريض، وأمور العلاج والعقيدة الصحيحة في العلاج والعقيدة الصحيحة في الطبيب والعقيدة الصحيحة في الدواء ومن هو الشافي والعقيدة الصحيحة في الشفاء والفرق بين العلاج والشفاء، والطبيب يملك العلاج ولا يملك الشفاء، وأحكام الأدوية لأن من الأدوية ما هو حلال ومنه ما هو حرام، بالإضافة إلى موضوع الرقية وما يتعلق بالرقى الشرعية والرقى الشركية وما هي الرقى الشرعية وكيفية التداوي بها أو كيفية الرقية بها، وأمور تتعلق أيضا بالطب النبوي مثل التداوي بالعسل وماء زمزم والحبة السوداء والعود الهندي والقسط البحري والحجامة والكي والأشياء الكثيرة الواردة في الطب النبوي كما ذكره ابن القيم رحمه الله في المجلد الرابع من المطبوع اليوم من زاد المعاد. إذن نحن تكلمنا يا إخواني عن الشاشات والقنوات واللوحات والسنترالات، وهذه كلها وسائل مهمة ومهمة جدا، والمحتسبون أو العاملون في الشؤون الدينية عليهم واجبات عظيمة في قضية اختيار الوسائل والأماكن والمحتوى. المحتوى يا جماعة، المحتوى والله العظيم إنه أمر جلل، شيء كبير. وأقول هنا تجديد المحتوى، لأن نجد في كثير من الأحيان تعرض أشياء وتستهلك، يعني بمعنى أنه خلاص الناس قرأوها وعرفوها، طيب أعطينا اللي بعدها، هاتوا ما هو جدولكم يا أنتم يا أيها المعدون لهذه المواد، ما هو أين إيش أعطيني اللي بعدها، ها هات أعطني أشياء أحتاج إليها يعني إضافية، لقد هذه قرأتها، فإذا ماذا أعددت لي بعدها؟ هذا موضوع مهم جدا. التجديد في المعروضات ما هو شرط أن يكون تجديدا في المعلومات، معنى أنك تجيب معلومة جديدة كليا، ما هو شرط دائما، إنما تأتي بها بأسلوب آخر فيتذوقها تذوقا لم يتذوقها من قبل، لم يطعمه من قبل، يتأثر بها تأثرا لم يتأثر به مثله من قبل. هذا مهم. وإذا كانت المعلومة أحيانا تعرض في القرآن مرة بطريق القصة ومرة بطريق المثل ومرة بطريق الموعظة ومرة بطريق مباشر، تذكر معلومة لكنها تربط بأسماء لله من أسماء الحسنى، فإذا نحن ينبغي أن نستفيد من الأسلوب القرآني في العرض بحيث نطور أساليب عرض المعلومات لكي تكون فيها قابلية التسلل إلى النفوس من جهات متعددة، فإن من النفوس من تتسلل إليه المعلومة عبر المثل أو عبر القصة أو عبر كذا بحسب حال النفوس. الأطباء لهم القدرة على الدخول إلى عالم الكليات والمدارس، ومعنى ذلك أنك تستطيع أن تعظ حتى في موضوع الأمراض الجنسية، ويمكن تستطيع أن تنقذ طلابا أو طالبات من هاوية الفواحش عبر عالم الطب. وقد قام بعض الأطباء بعمل دراسات في هذا، بيّنت أشياء هائلة خطيرة جدا من العلاقات المحرمة على مستوى الطلاب والطالبات في الثانوية، مما يبعث يعني علامات الخطر بكل صورها وأصوات الإنذار بكل درجاتها، كي يستفيق أو يتحمس أو يعزم ويندفع المصلحون لتدارك الأوضاع الخطيرة التي بدأت المجتمع يؤول إليها ويتدهور حاله فيها ويهوي فيها. المؤتمرات والندوات، المؤتمرات والندوات يمكن أن تكون نافذة خير عظيمة يطل منها الطبيب أحيانا على قوم من غير المسلمين أو من الخبراء العالميين ومن المشهورين ومن البارزين والمؤثرين بل ومن أصحاب القرار، لكي يلقي برسالته إليهم عبر هذه المؤتمرات والندوات. وأحيانا تكون ندوات جماهيرية، وأحيانا تكون ندوات تخصصية، وأحيانا تكون ندوات مسؤولين، لكن الطبيب دخل فيها كعنصر في لجنة لجان. المهم أن الطبيب لما يشارك، لما يدخل، يدخل على أنه صاحب رسالة عظيمة جدا، أتى لكي يلقي برسالته ويدخل هذه الرسالة عبر هذه الوسيلة. وكم أسلم ناس في مؤتمرات بسبب مواقف جميلة لبعض الأطباء، كم تغيرت سياسات كانت ستفرض في البلد بسبب مواقف قوية لبعض الأطباء، كم أضيفت مواد في قوانين كان يجب أن تضاف وكادت لتسقط لولا أن من الله بطبيب أو بشخص في عالم الطب من أهل الرسالة المحمدية، فكان سببا في إدخال هذه المادة التي سينبني عليها أشياء، لأن العالم يتجه إلى قضية التقنين والقوانين والإلزام بها، وإن كان يدخل في هذا كثير من الأهواء. ومن الأمثلة على ذلك تسلل المفسدين عالميا إلى المنظمات الدولية لفرض الفساد على البلدان المختلفة المنضوية تحت هذه المنظمات الدولية، والتي هؤلاء أعضاء فيها، بحيث تسري عليهم أنظمتها وقوانينها. ولذلك الأطباء عليهم مسؤولية كبيرة في المنظمات العالمية، دورهم فيها الوعي بما يلقى، كتابة ملاحظات، اعتراضات، تصويبات، تقويمات، اقتراحات، بدائل، هذه مهمة جدا. ما هي الشرائح الدعوية التي يهتم بها الطبيب؟ كل الناس محل دعوة الداعية، لكن هناك شرائح من الناس ألصق بالطبيب من غيره، وعلى رأس هؤلاء المرضى، فعندما يناولهم الدواء الروحاني بالإضافة إلى الدواء الجسماني الجسدي فإن لذلك شأن عظيم. والمريض في حالة ضعف إذن هو يتأثر أكثر مما يتأثر عندما يكون صحيحا. إذن انتهاز هذه الفرصة مهم. النبي عليه الصلاة والسلام استثمر هذا، كان غلام يهوديا يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار، رواه البخاري. الشريحة الثانية أقارب المريض، عادة ما يكونون حوله قائمين واجمين قلقين مستنفرين مرابطين مرافقين، فهنا يمكن أن يعم النفع أهل المريض، لما لا ولما لا يتوجه جزء من جهود الإخوان العاملين في الشؤون الدينية في الحقل الطبي إلى أقارب المرضى إلى المرافقين، برنامج خاص للمرافقين. ثالثا الزملاء، الطبيب يؤثر على الأطباء أيضا، فهو لا يمل من تذكيرهم ونصحهم وتوجيههم والتواصي معهم بالحق والصبر، تواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة والرد على الشبهات. الطبيب أقدر من غيره على الرد على شبهة طبيب آخر أحيانا، ويمكن أن يكون فهمه لعقلية ذاك والقانون الطبي الذي يسير عليه، بل أحيانا نوعية البورد الذي يحمله، وهذه أيضا للأطباء فيها مدارس ومذاهب وفيها معتركات خفية، وإيش يعني الانتماء للبورد الألماني والبورد الكندي والبورد الأمريكي والبورد الأردني والبورد البوردات، وما أدراك ما البوردات، عالم آخر من العوالم. قضية الممرضون أو يعني الطبقة الأخرى أو الشريحة الأخرى، الممرضون والفنيون والعمال. المستشفى ما في مرضى وأطباء فقط، يوجد إداريون، يوجد فنيون كما في عالم الأشعة بأنواعها، ومشغلون للأجهزة، يوجد فيها معالجون فيزيائيون أو علاج طبيعي، يوجد حتى صار الآن المستشفيات فيها من أنواع حتى العمالة المتعلقة بالترفيه والمطاعم وأشياء كثيرة، كلهم موجودون مجموعون، هو مجمع في ناس متعددين. لابد أن توجه جهود دعوية لهؤلاء. نحن الآن لما نقول مثلا نقول الشؤون الدينية أو المحتسبون في المجال الحقل الطبي، ويا أخواننا يعني أوصيكم ثم أوصيكم بالاهتمام بتعليب التجارب وكتابتها لتنقل، لأن هنالك الآن صحوة دينية في البلاد الأخرى تريد أن تستنسخ ما لدينا، فيكون لك تخيل أن يكون أجرك ممتدا إلى تونس وليبيا ومصر وبلدان مفتوحة الآن تترقب وتنتظر، وربما ينظرون إلينا على أننا قد يعني أنها مثلا الآن هذه الشؤون الدينية في بلاد الحرمين قد قامت منذ زمن بعيد وما مثلها في البلاد العربية الأخرى مثلا، وأن عندها تجربة وعندها خبرة. طيب أين تعبئتكم وتغليفكم لهذه الجهود أو هذه الأنشطة التي قامت في السنوات الماضية، والمكتسبات والدراسات والنتائج والخبرات والتجارب والخلاصات التي خرج بها لكي تنقل الآن إلى بلاد أخرى جاهزة؟ بس يقول عطونا الآن، أن ترى الآن مثل ما في البلاد مثلا خرجت من الشيوعية من زمان، كيف كان الوضع؟ يقول عطونا أي شيء. لما تعطيهم أنت عندك مثلا مطوية مرمية يمكن هي تضرب عنده في 500 ضعف التأثير. يوجد في الشؤون الدينية في العالم الطبي دورات وحملات، دورات في أشياء، لو تقول دورة في الرقية الشرعية أقبل وجاء، لو تقول دورة في الأدوية ما يحل وما يحرم جاء، ولو تقول دورة في العلاج مثلا رفع المعنويات أو تقوية النفوس للأمور الشرعية للصمود أمام الأمراض، باعتبار أن قوة نفسية المريض لها دور كبير في الشفاء في العلاج في يعني في استرداد عافيته، كيف تقوى نفس المريض؟ خلاص نجاؤه زرافات ووحدانة. طيب هذه الدورات لها أهمية بالغة، وفي دورات الأطباء ودورات الممرضين ودورات العمال والفنيين، وكذلك في ندوات، في ندوات، وهناك أيضا مؤتمرات. فأنصح بالتوثيق. أنت لما تسوي، هم يقولون documentation، هذا ترى الغرب سبقنا فيه، سبقنا كثيرا فيه. وهذا يا أخوان التوثيق هذا، هذا أهميته بالغة في نظري من جهة الأجر الجاري. يعني إذا راح تفكر في قضية الأجر الجاري، الصدقة الجارية، الصدقة الجارية أنك تعد شيئا قابلا للاستنساخ، قابل للنسخ، وتجعل حقوق النسخ غير محفوظة، تضع على الشبكة برابط معين، يلا حمل انشر اعمل طبق نفذ، وتجعله في أعم صيغة ممكنة ليقبل تنزيله في أماكن متعددة، أو تعمل نماذج مثلا شيء للرجل شيء للمرأة شيء للطفل. أحيانا يكون هناك فروقات في، تحتاج المادة أن يعد فيها فروقات. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم، رواه البخاري. وليست القضية فقط أن الواحد ما يؤجر إلا إذا أنقذ واحد ما كان يصلي صار يصلي، أو كان ضال كافر صار مسلم أو تائب، لا، المعلومة نفسها يا أخوان، المعلومة التي يتعلمها واحد، واحد يتعلم معلومة ذكر من الأذكار مثلا ما كان يعرفه، فنقله إلى غيره وغيره نقله إلى غيره وانتشر، كم يكون له من الأجر. طيب ما هي أساليب الدعوة التي ينبغي أن يستعملها الطبيب؟ لا شك أن الحكمة على رأسها، والأخلاق الحسنة بريدها، والتوقير والرحمة أداتها، والدعاء بالشفاء يسوغها، والإحسان بالبذل المجاني الذي يفتح النفوس للتقبل فيها. أما الحكمة فإن الله سبحانه وتعالى قال: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي السنة وهي العلم، نعم، وهي أيضا وضع الأشياء في مواضعها. وعندما يكون الخلق الحسن من الرحمة والرفق والبشاشة والسماحة واللين والتواضع، هذه السمة الواضحة في الطبيب أو من يعمل بالدعوة في المجال الطبي، فإن التأثير بلا شك سيكون كبيرا. الناس تتأثر بالمعاملة تكاد تكون أكثر من أي شيء آخر، خصوصا في عالم المادة. الناس الآن يعني قليل منهم من يقول أصبر على غلظ المعلم لأستفيد، وسوف أصبر نفسي وأتحمل غلظته وأتحمل خشونته وأتحمل قسوته لآخذ من علمه. منه نادر من يعني من هو مستعد اليوم أن يقوم بهذا. الناس ينظرون أولا إلى ابتسامته وبشاشته ولينه ورقته وإحسانه وتبرعه هكذا، وينظرون طبعا إلى خبرته وعلمه وقوته من الناحية العملية. الطبيب الذي يمازح الأطفال ويدلل الأطفال هو من أحب الناس إلى الأطفال، وكثيرا ما يقبل الطفل العلاج بسبب معاملة الطبيب. والطبيب إذا صار عنده أشياء في عيادته تؤنس الأطفال، فهذا ليس يعني انطلاقا من شيء تعلمه من البورد الفلاني، لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أصلا كيف نعامل الأطفال، كان يمازح الأطفال وكان يدلع لسانه للصبي فيرى الصبي حمرة لسانه فيبهش له، وكان وكان كلها. إذا نظرت في السنة تجد أن هناك معاملات نبوية فيها نزول لمستوى الصبي لدرجة أن يجعل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه راحلة يمتطيها ذلك الصبي مثلا، أو يساعيه ويركض ويساعيه ويحاصره حتى يعتنقه. فإذن هذه المعاملة نبوية أصلا وليست من علم النفس الخاص بعلاج الأطفال، هذه أصلا يعني في أساسيات الدين. وكثيرا ما نركض وراء دورات وتوصيات عالمية وما توصلت إليه البشرية إلا بعد كذا وكذا، لنجد إنها ببساطة عبارة عن آية أو حديث، إنه في آية أو حديث مضمونها أعظم من هذا. لكن ترى القوم ما عندهم، هم لماذا ينبهرون بمثل هذا؟ يعني يعتبروا أنهم توصلوا إلى توصلوا، لأن ما عندهم أصلا، ليسوا أصحاب كتاب سماوي صحيح، ما عندهم. فإذا توصلوا إلى أشياء هم فعلا يرونها يعني فتحا مبينا، وهي عندنا آية وحديث يعرفها أجدادنا وجداتنا من زمان. التعويذ الشرعي المسحة الحانية باليد اليمنى كما ثبت في السنة، كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى. طبعا المسح باليمنى على موضع الألم من فوائده كما قال العلماء التفاؤل بزوال الداء، لأنه لما يمسح كأنه يستخرج ويزيل، هذا وجه التفاؤل. كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس، اشفيه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. أما بالنسبة للجولات الدعوية الطبية مثل الذهاب إلى القرى والأرياف وأماكن الفقراء وأحياء الفقراء والدول الفقيرة، هذه والله إن فيها من الخير العظيم يعني، والفتح المبين في عالم الدعوة ومزاحمة أعداء الله من المنصرين الذين جاءوا لنشر ما يدخل الناس النار. فإن القيام بهذا من أعظم الطرق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، خصوصا لما يكون مجانا، وخصوصا لما يكون الأثر واضح. كان في عينه ماء أبيض فزال فصار يرى، وكان لا يرى، كان عنده آلام شديدة فعالج له المرض فزالت الآلام، كان لا يستطيع فصار يستطيع. أيضا من الأشياء التي يمكن أن يفعلها الطبيب بحذر متابعة الناس بالاتصالات، يعني ممكن تعطي أشياء مثلا علاج معين، علاج جسماني ومعه علاج إيماني، وتريد أن تطمئن إلى أن هذا الإنسان قد أخذ علاجك وأنه مستمر عليه، لأن القضية قد لا يكفي فيها من ناحية الدعوية هذه المدة التي ستقضيها معه في العيادة، يمكن يحتاج الأمر في اتصال الطبيب مع المريض الرجل الذكر، واتصال الطبيبة مع المريضة الأنثى، أنه هذه متابعات قد تكون هاتفية وقد تكون، لأن أحيانا ما نجد الآن في قضية ازدحام المواعيد، المراجعة بعد شهر بعد شهرين بعد ثلاثة، الآن ممكن يكون في ممكن قد نطور نظام متابعة طبي بالإيميل ببرامج يعني إلكترونية تفاعلية، نظام متابعة إلكتروني تفاعلي، نظام متابعة إلكتروني تفاعلي. هل في شيء من هالكلام هذا؟ لا يوجد، يعني اخترعوا بس ما طبخنا. إذن هذه فكرة يمكن أن تضاف، نظام متابعة طبي إلكتروني تفاعلي، لأنه الآن مع وجود الأجهزة التي تنقل الصوت وربما الصورة أيضا والكتابة بالنص، فإن المسألة من سهلة. هي ترى الأشياء تحتاج إلى، يقولون تحتاج إلى قرار، لكن تحتاج القرار ما يصبح قرارا إلا بعد تبني ومثابرة. أحيانا واحد ترى يكون في واحد سبب تعميم فكرة على البلد، واحد في واحد سبب تعميم فكرة على البلد. الحين السنترال الطبي الشرعي يمكن يعني لو واحد تحمس له ممكن تلقى السنترال الطبي الشرعي هذا موجود في كل المستشفيات مثلا، و قضية التجرد من الأشياء الشخصية، يعني أنه يكون هذه العلاقات ليست علاقات إعجاب، وليست علاقات مالية، وليست علاقات منفعة وشخصية مدري إيش وتخفيضات، وهذا وشخصية وهذا VIP وهذا. أنا هذه قضية، شوف الـ VIP هذه يبغى لها تحليل شرعي، لأنه يعني رب VIP لا يساوي عند الله جناح بعوضة، أو كثيرا ما يكون VIP لا يزن عند الله جناح بعوضة، وكثيرا ما يكون اللي ما هو VIP في ميزان الله أثقل من جبل أحد. أيوة، ولذلك هذه VIP يعني ينبغي أن تحلل من ناحية الشرعية، ويكون فيها شيء من المواعظ وتوجيهات، يعني توجيهات من هو VIP الحقيقي. يعني لما تقول very important person، من هو very important person شرعا بناء على حديث هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا؟ قالوا هذا حري إن خطب أن ينكح، وإن قال أن يسمع، وإن شفع أن يشفع، وهذا مدفوع بالأبواب، إن خطب حري أن لا ينكح، وإن قال حري أن لا يسمع، وإن شفع حري أن لا يشفع. أنا أظن الأطباء ممكن أن ينقلوا يعني مفهوم الـ VIP نقلة، أو يعملوا فيه يعني نقلة ما يعني مثلا لما يحتفي أهل الطب من المسلمين والمؤمنين مثلا بشخص يعني من أهل الدين أو من أهل العلم أو من أهل الصلاح أو من أهل الزهد أو من أهل الفقر والمسكنة، يعني يقدمون نموذجا لمن هو الـ VIP الحقيقي. وهذه مسألة يعني أرى أن لها أهمية بالغة. التذكير بنعمة الصحة، هذا الشيء قد يستطيعه الطبيب أكثر من غيره، لأنه يستطيع أن يبينه بالأرقام والمعلومات وليس فقط بالكلام العام، مما يجعل الواحد فعلا يقدر النعمة التي هو كان فيها أو التي لما شفيها صار إليها، أو يشكر يعني ليقوم بشكر هذه النعمة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، يعني حتى في النعم التي ليس سلبها بالمرض، يعني هي موجودة عنده لكن هو غير لا يقدر قيمتها، أو أنه فقدها مؤقتا مثلا أو فقدها كليا، أفبنعمة الله يجحدون. التذكير بهذه النعم حري بأن يجعل المذكر بها يشكرها ويحسن التعبد ويزداد حبا لله بتذكره وبتذكيره وبتعريفه وتبصيره بها وحقيقتها وأهميتها. فتح باب الأمل والتبشير بقرب الشفاء، يعني قضية التفاؤل هذه مسألة يعني واضحة في عالم الدعوة الطبية. من أسس الدعوة الطبية لا بأس طهور إن شاء الله، ولما قالها النبي عليه الصلاة والسلام لرجل فقال الرجل كلا بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور، قال النبي عليه الصلاة والسلام فنعم إذن، رواه البخاري. ففأل الإنسان على نفسه من لفظه كثيرا ما يقع، منة من الله عليه أو عقوبة من الله له. طيب مسألة الإعجاز العلمي في الدعوة الطبية إذا كان صحيحا، لأننا ابتلينا مع الأسف الآن بكلام كثير في الإعجاز العلمي يخالف القرآن والسنة وكلام السلف واللغة العربية وأصول الاستدلال، وقائم على يعني إعجاب بنظريات غربية يريدون تلبيسها بآية وحديث بالقوة بال يعني عنف بالإكراه بال يعني بأي طريقة فيها انحراف، لمجرد ليقولوا هذه موجودة في كذا واكتشف الفلان الأستاذ الفلاني كذا، وفيها من التكلف ولي أعناق النصوص ما فيها. لكن عندما يكون الكلام صحيحا وموافق لتفسير السلف للآية وموافق للغة العربية ولا يوجد فيه تنطع وتكلف، هذا مما يزيد الإيمان، خصوصا في عصر المادة الذي نحياه اليوم. طيب ما هي الأولويات الدعوية؟ حتى الذين يعني يشتغلون في الشؤون الدينية أو متابعة الأمور الدينية في العالم الطبي، أولا العقيدة والتوحيد بلا شك ولا ريب، العقيدة والتوحيد وهذا له علاقة كبيرة يعني، وإذا مرضت فهو يشفين، فهو يميتني ويحيين، وإذا مرضت فهو يشفين. واضح جدا العلاقة بين القضية الطبية، القضية هذه، والتوحيد، العقيدة. اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما. واضح العلاقة بالتوحيد والعقيدة. من أسماء الله الشافي، الشافي. ويمكن لطبيب مقتدر أن يلقي محاضرة في تفسير اسم الشافي قد يوصل فيها معاني في اسم الشافي لا يوصله طالب علم. أيضا في محاربة الدجل والخرافات والشعوذة، قد يأتونك بأشياء من المربوطات أو المعلقات، مربوطات في المعاصم، في العضد، معلقات في الرقبة، على الصدر، مربوطات على الرأس، هناك مربوطات ومعلقات مخالفة للشريعة، سواء في المكتوب فيها أو في طريقة الاستعمال أو في اعتقاد الناس بها، بحيث يعتقد أنه هذه هي التي جاء. ولو أزلتها عنه هاج وماج وأسقط، يعني سقط. فإذا قضية إن الرقى والتمائم والتولى شرك، والتولى ما يحبب المرأة إلى زوجها من سحر وغيره. كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ قال عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقاء ما لم تكن شركا، رواه مسلم. وقضية التعليق بالله عز وجل، وليس التعلق بهذه الأشياء، ومن تعلق شيئا وكل إليه، في كتب، في يعني هناك فصول في كتاب الإمام محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد، في غاية الأهمية للطبيب الذي يشتغل في عالم الدعوة، الطبيب الداعية. هذا الكتاب في أبواب مهمة للغاية تتعلق بهذا الموضوع، الأمراض والرقى والمعلقات والحروز والتمائم. والآن ما أكثرها الآن؟ الآن صار في كذا علوم جديدة هي لنهب الأموال، في نظري يمكن قد تكون بالدرجة الأولى، بس طبعا يكسبونها منطلقات، يعني منطلقات علمية فلسفية في يعني ادعائهم لكي تروج على العامة. يعني مثلا الآن العلاج باليوغا، الأسورة المغناطيسية، وادعاءات هائلة، والعلاج بالطاقة، واليونغ واليانغ، والوثنيات الشرقية والبوذية، وشيء رهيب داخل علينا والله ما تدري من أين، من كل حدب وصوب. وهذه يعني أسسها الطاوية، يعني أسس وثنية كفرية شرقية مع إلحاديات الغرب، وصلت إلينا الآن، تحتاج إلى تصدي، تحتاج الآن، لازم الأطباء يقولون أنتم الآن حتى في عالم الشؤون الدينية في الدعوة إلى الله، ماذا أعددنا من المطويات أو من المادة الإلكترونية؟ عملها تطبيق جوال يا أخي، عملها موبايل أبليكيشن، خلي الناس تنزلها في أجهزتها، خلي الناس تنزلها في أجهزتها وتقرأ هذه الأشياء، لنعرف مدى الدجل والشعوذة والانحرافات والخرافات والشركيات، بل سلب الأموال مع سلب العقول وسلب الأديان وسلب العقيدة الذي يحصل الآن، في نهب الآن يحصل في هذا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعالج الأطباء، كيف؟ عن أبي رمثة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي فرأى التي بظهره، يعني خاتم النبوة، وظن أنها سلعة ناتجة عن مرض، ظن كذا أنه هذا مثل إيش تسميه، يعني انتفاخ أو تجمع لهذه، طيب تجمع دموي، ثآليل، ظنها انتفاخات أو أشياء، ظنها شيء مرضي، ظنه شيئا مرضيا. فقال يا رسول الله ألا أعالجها لك فإني طبيب، لأن الطبيب أحيانا يتدخل في أشياء من ثقته يعني بنفسه أو بطبه، يظن على طول أنه هذا شيء معين، يعني يمكن يغتر بالظاهر أو ينخدع بالظاهر، يحصل يعني، أليس الطبيب بشرا؟ طيب، فيدخل أيضا في نفسه أيضا ما يدخل في نفوس البشر. فالرجل هذا فعلا كان طبيبا، العرب كان عندهم بعض الحكماء والأطباء، كان يوجد فيه طب عربي، طب شعبي، ما يتشب، كان فيه طب، يعني كان مثلا العرب كان عندهم تفوق في مثلا تجبير الكسور، كان عندهم تفوق في الكي بالنار، العلاج بالكي، كان عندهم تفوق في الحجامة، كان عندهم تفوق في بعض المركبات والأعشاب. في يعني ما هو ما، لأن في عندهم أذكياء، فيهم ذكاء وفيهم سلاء، يعني نوع من الحصافة والنجابة والفراسة، فيعني كان يقع منهم أشياء تصيب فعلا في مكانها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل: أنت رفيق والله الطبيب. رواه أحمد وهو حديث صحيح. قال القاري في شرح الحديث: والله الطبيب، أي العالم بحقيقة الداء والدواء والقادر على الصحة والشفاء، وليس ذلك إلا لله الواحد الموصوف بالبقاء. قال بعضهم: أي إنما الشافي المزيل للأدواء، وهذا كقول عليه الصلاة والسلام: فإن الله هو الدهر، أي الذي تنسبونه إلى الدهر، فإن الله فاعله لا الدهر، فلا يوجب جواز تسمية الله طبيبا. يعني ليس معناه أنه من أسماء الله الطبيب ويجي واحد يسمي ابنه عبد الطبيب، لا، وإنما المقصود أن العالم بحقيقة الداء والدواء الذي انتهى إليه علم كل شيء في الداء والدواء هو الله عز وجل، وأنت عندك منه شيء وقد تخطئ وقد تصيب، لكن الذي عنده علم كل شيء فيه هو الله عز وجل. وأراد أن يرشد كذلك إلى أن الشفاء الحقيقي، الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى وليس بيد الطبيب. فما ينسبه الناس إلى الطبيب من الشفاء، كما كان ينسب بعض الأشياء إلى الدهر، فقال: فإن الله هو الدهر، لا لأن من أسمائه الدهر ولا لأن من أسمائه الطبيب، بل يبين لهم أن ما يعتقدونه في الطبيب هو في الحقيقة لله، وما يعتقدونه في الدهر أن الله الدهر هو اللي يسويه، أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعله حقيقة. يعني هذا لفهم حديث الله الطبيب والله هو الدهر. بناء عليه يمكن للطبيب أن يصحح عقيدة مريض، بحيث يصحح عقيدة مريض بحيث يتوجه المريض إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعلمه التوكل على الله، وعلى الله فتوكل إن كنتم مؤمنين. الطبيب طالب علم، ينبغي أن يكون عنده نصيب من طلب العلم في تعريف الناس بأحكام الطهارة والصلاة، ومن يتولى الشؤون الدينية في المجال الطبي ينبغي أن يعتني بعبادات الناس، عبادات الناس، عبادات المرضى، عبادات المرضى، لأن بعضها فيها أشياء دقيقة. يعني مثلا في مرضى أحيانا لابد أن يجمع بين الوضوء والتيمم، لأنه في أعضاء يمكن غسلها وأعضاء لا يمكن غسلها، فلابد أن يأتي بالغسل غسل الأعضاء التي يمكن غسلها ويتيمم عن الأعضاء التي لا يمكن غسلها. ففي أشياء دقيقة، وقد يسألك ويقول: أتيمم قبل ولا بعد ولا في موقع مكان العضو؟ أفرض على العملية في أنفي، وقد تكون اللاصقة على العين لكن تشمل أجزاء من الوجه، الجبين مثلا، حاجب، يعني شيء حقه الغسل، لأن الشعور المغسولة في الوجه عدة، يعني يجب غسل شعر الشارب، يجب غسل شعر الحاجب مثلا، يعني في شعر لا يجب غسل داخل العين لكن في شعر يحمي العين، الصدغ. على أي حال، هذه المسألة ما المقصود الآن نفصل في قضية ما هي الشعور الواجب غسلها والمستحب، لكن المقصود أن إعانة الناس على تصحيح عبادتهم مهم، وهذا من أعظم الأشياء، تعلم المريض كيف يعبد، كيف يتطهر وكيف يصلي، في قضية قضايا الصيام. وأحيانا تكون شهادات يعني للأطباء مهمة، قرارات مصيرية في قضايا الإجهاض، في قضايا ما يسمى بالطب الشرعي، في قضايا الديات، في قضايا القصاص، في قضايا نعم، ممكن يعني يشهد الطبيب بأشياء، قد يشهد الطبيب بأشياء تؤدي إلى فسخ النكاح، وقد يشهد الطبيب بأشياء تؤدي إلى إقامة حد أو عدم إقامة حد، وقد هذه قضية يعني خطيرة، يعني يقول المرجع في هذا طيب إلى الطبيب، الطبيب الثقة، وكلامه قد يعني أن فلان يصوم أو لا يصوم، يعني يقوم بهذا الركن أو لا يقوم به مؤقتا أو نهائيا، وهل يخرج الفدية أو يرجى برؤه ولا يخرج الفدية ينتظر الشفاء، وتصل القضية وتتسلسل في قضايا الأذكار وقراءة القرآن والأحكام إلى تلقين الشهادة عند الخروج من الدنيا. الغلام في قصة أصحاب الأخدود أعطاه الله كرامة كما أعطى عيسى عليه السلام معجزة. اشتركت، يعني كانت القضية في مسألة الشفاء بإذن الله أو زوال العلة بإذن الله. طبعا معجزة عيسى أعظم من كرامة الغلام، لأن الغلام ما أعطاه الله الغلام لا يصل إلى درجة المعجزة، هو كرامة. الغلام ليس نبيا، عيسى نبي. يشتركان في خرق العادة، لكن من معجزات عيسى أنه كان يحيي الموتى بإذن الله. كذلك في العدد، يعني عدد من كان يشفيه الله على يد عيسى أكبر أكثر. الغلام كان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. لما استقرت العقيدة الصحيحة في نفس الغلام، عندما جاءه جليس الملك بهدايا كثيرة، ترى يا إخوان إحنا الآن يعني نحن الرجال الكبار، لو واحد جانا بهدايا كثيرة كيف يكون تأثرنا؟ فما بالك بغلام؟ يعني فعلا والله تربية الشيخ للغلام تربية عظيمة جدا، لأن هذا الغلام لما جاءته الهدايا الكثيرة، والغلمان تؤثر فيهم الهدايا الكثيرة تؤثر، قال ما ها هنا لك أجمع إن أنت شفيتني، قال إني لا أشفي أحدا إنما يشفي الله عز وجل، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله لك فشفى. هذا كلام واحد استقر الإيمان في نفسه لدرجة عظيمة. وأختم لكم كلامي بتجربة لطبيب مسلم في إحدى المؤتمرات في أمريكا، عندما سافر لحضور ذلك المؤتمر وأوصي واحد، يعني أوصاه ورايح المؤتمر، قال شوف لباسك الإسلامي لا تغيره، الصلاة في أوقاتها تحافظ عليها، الدعوة إلى الله ما تتركها. سافر ومعه هذه الوصايا الثلاث. يقول دخلت أنا بزي، جلست، يعني قلت أختار جليسا عربيا أن أجلس بجانبه لعله يشد من أزري، فبحثت عمن ملامحه عربية فجلست بجانبه، فاهتز وقال قم غير ملابسك لا تفشلنا قدام الأجانب. هي لو جلس جنب واحد كافر يمكن ما قال له هالكلام. يقول فلما جاء وقت الصلاة قمت أذنت في زاوية وأصليت وحدي، لكن كانوا يشاهدونني، ولما جاء دوري في إلقاء الكلمة قالوا معك 5 دقائق. فماذا أقول في 5 دقائق؟ فقلت بعض ما كنت أريد قوله وختمت كلمتي بسؤال، يعني سؤال مثير ينتظر السامعون الجواب، ولكنه قال انتهى وقتي شكرا. نظرا لوجوده بهذا اللباس الفريد اللي واضح انه هو لباس قومه، يعني هذا ما هو لباس تنكري، ما هو لباس مهرجين، هذا واضح انه لباس قوم، من لباس قومه، هذا في الداخل يورث اعجابا. ونظرا لانهم راوه يصلي، يعني هذا الشخص متدين، يعني عنده تمسك بدينه، حتى لو كانوا كفر هم في الداخل يعجبون بالأشخاص الذين عندهم تمسك بعقائدهم وأديانهم، أنهم ما يتركون حضرا ولا سفرا ولا مؤتمر ولا غيره. ونظرا لقضية يعني عامل التشويق والجذب الذي ختم به كلمته، فقد أوعز رئيس الجلسة بورقة أو بهمسا إلى أن الحضور انشدوا إعطاء 5 دقائق أخرى، فشرح أشياء عن الإسلام كانت سببا لأن يسلم 4 من الطبيبات الحاضرات في المؤتمر في ذلك الوقت. فطبعا نحن يعني مسألة الطب والدعوة مسألة الحديث فيها ذو شجون، الطب والدين، الطب والشؤون الدينية، الطب والقائمون على أمور الدين، المسألة هذه كبيرة، أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن فتح عليهم بالقرآن العظيم ورزقهم تدبره والعمل به والدعوة إليه، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد.